أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير المبعوث الأمين محمد وعلى آله الأوصياء الأولياء الخلفاء. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان عنوان التنبيه هو إجراء الاستصحاب في الأمور الاعتقادية، لا سيما أن الأعلام هنا عنونوا حتى في استصحاب النبوة، يعني يرتقي البحث في هذه المسائل الاعتقادية حتى إلى إجراء الاستصحاب في أصول الدين، مع أن الاستصحاب ظنيا. على أي حال، أصل عنوان البحث كما مر هو في هل يمكن التعبد ثبوتا إثباتا في المسائل الاعتقادية الأمور الاعتقادية أم لا. وهذا البحث كما مر ذو زوايا وذو جهات عديدة، وكثيرا ما يقع الخلط على كل فيها. طبعا البحث في الجانب الإثباتي، يعني حجية إثباتي، يعني هل الشارع ينصب حجة ظنية في المسائل والأمور الاعتقادية؟ هل يمكن للشارع أن ينصب حجة تعبدية ظنية إحرازية أم لا؟ هذا البحث الإثباتي لا ريب أنه متأخر رتبة عن البحث الثبوتي. البحث الثبوتي ما هو؟ وهو أن الشارع هل جعل فرائض شرعية في الاعتقاد بالمسائل الأمور الاعتقادية أم لا؟ هل أن الشارع يوجب أوجب الاعتقاد الإيمان بالأمور الاعتقادية أم لا؟ مثلا يا أيها الناس آمنوا آمنوا، كذا أمر بالإيمان، يعتمد على البحث الثبوتي. هذا البحث الثبوتي طبعا طويل الذيل، لسنا في صدد البحث فيه كاملا تماما. ولكن بالتالي هو مما يكون محط البحث. وهذا البحث الإثباتي لا يقتصر كما مر على الاستصحاب، يجري في بحث الظن، تنبيهات حجية خبر واحد ذكروا ذلك، وجماعة من الأعلام كثير ذهبوا إلى حجية خبر واحد لا في أصول الدين أو أصول الدين، وإنما في المسائل الاعتقادية التفصيلية، يعني ليست من مركز الاعتقادات، باعتبار أن مركز الاعتقادات يشترط فيها يطلب فيها اليقين. إجمالا الأقوال التي نقلها الشيخ الأنصاري في مواضع عديدة أساسيما في الانسداد، أن جملة من الأعلام، يعني من الشيخ الطوسي شيخ الطائفة إلى الخاجة نصير الدين الطوسي نفسه اللي هو أهم فيلسوف متكلم، إلى العلامة الحلي، إلى الشيخ البهائي، إلى الميرزا القمي، إلى المجلسيان، المهم أعلام المقدس الأردبيلي، أعلام كبار كثر. هؤلاء ذهبوا إلى إمكانية بل وقوع بل لزوم وقوع الإلزام بالتعبد بالظن في تفاصيل الاعتقادات، ليس في أسس الاعتقادات أصول الدين، في تفاصيل الاعتقادات، لأن تفاصيل الاعتقادات لا تتوقف الاعتقاد بها أو الإيمان بها على اليقين، بل يسوغ فيها الظن. الشيخ نقل بعد قول آخر، فإذا فصلوا في الاعتقادات بين أصول الاعتقادات، أسس الاعتقادات، وبين أسس الاعتقادات وبين تفاصيل الاعتقادات، تفاصيل أحوال يوم القيامة، تفاصيل شؤون المعصوم، تفاصيل شؤون النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تفاصيل شؤون القرآن، وهلم جرى. فبنوا كثير، حتى المرحوم الكمفاني بنى على حجية خبر واحد، حجية الظهور في تفاصيل الاعتقادات. السيد الخوي أيضا بحزم أيضا بنى على ذلك. المهم هذه أقوال كثير من الأعلام. هناك قول بعد آخر ربما لم أذكره في كتب العقادية التي طبعت الآن، لكن ذكرته، وقول جدا مهم، أنه الشيخ الأنصاري ينقل عن كثير من الأعلام بعد ممن لا يقول بحجية الظن حتى في تفاصيل الاعتقادات، أو قل في أصول الدين، أصول الدين خب الظنون ليست حجة في أصول الدين، في أصول الدين الظنون ليست حجة بخلاف تفاصيل الدين. طبعا تقسيم العقائد في تقسيم طويل عريض، يعني هناك أسس الدين أشار إليها الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء، وقليل ما أتت في كلمات آخرين. أسس الدين أعلى رتبة من أصول الدين، ثم أصول الدين، ثم ضروريات الدين. طبعا لما يقال الدين سواء الإسلام أو الإيمان، الإسلام الصوري الظاهري أو الإيمان، ثم ضروريات الدين، ثم قطعيات القطعيات اليقينيات، ثم اليقينيات هم أو القطعيات فيها تفاصيل قد تكون قريبة قد تكون نظرية، يعني ثم تأتي نوبة الظنيات. أي على كل تقسيمات موجودة الآن لا نريد الخوض فيها. إجمالا في الأقسام الثلاثة أو الأربعة الأولى نعم يطلب فيها اليقين والمعرفة والبقية، لكن في التفاصيل البعيدة عن مركز العقيدة يكتفى فيها بالظنون. هذا هو طبعا مشهور محدثي الشيعة يذهبون إلى هذا المبنى، وربما يقال مشهور متكلمي الإمامية هكذا. السيد لم يكن مشهور فهو قول كالكثير أو الأكثر، وطبعا في فرق بين الكثير والأكثر. هناك قول ينقل الشيخ، قول ينقل إما في تنبيهات القطع أو في تنبيهات قد قطعا هناك يذكرها في القطع الناشئ من الأدلة العقلية، قول جدا مهم، واقعا مهم جدا، أهم حتى من حجية الظن، لأن هذا القول في كل الموارد التي سواء في كل الموارد سواء التي يمتنع فيها التعبد بالظن مثل الفطور التي يتوقف فيها على اليقين، أو في الموارد التي يصح فيها التعبد بالظن هناك من ذهب إلى عدم حجية الظن. هذا القول عام لا يفصل بين مركز أو تفاصيل بعيدة. ماذا يقول هذا القول؟ هذا القول يقول نعم هذا الظن ليس حجة أو كذا فلان، لكن الاسترشاد بالأدلة الواصلة من الشارع المحتملة النسبة حتى للشارع، الاسترشاد بها لازم عقلا، لازم عقلا. لتوضيح هذا القول، هذا القول كلش مهم حتى في التوحيد، في أصل التوحيد، حتى في أصل الذي مثلا لا يقال بحجية الظن فيه، الاسترشاد بالظنون أو غير الظنون لازم من الشرع. لتوضيح هذا القول كيف هو، هذا ما يقول إذن في تعبد بالظن، يقول إرشاد، كل هذه الأدلة الواردة في العقائد والمعارف إرشاد، إرشاد يفترض إلى لزوم عقلي، لزوم تكويني كذا، لكن الاسترشاد بالشارع لازم عقلا، يعاقب ما يعذر الإنسان فيه. توضيح هذا القول جدا مهم، نظير ما مر أمس، نظير ما مر أمس في نظير ما مر أمس في أن العقائد لا تقليد فيها، فمر بنا أمس أن العقائد لا تقليد فيها، لكن عوام المؤمنين عامة الناس ملزمون، بل حتى العلماء ملزمون أن يسترشدوا بأقوال العلماء فيما بينهم. يعني صحيح التقليد في العقائد غير جائز، لكن التعلم، تحصيل العلم، تحصيل اليقين من أفواه العلماء أو كلمات العلماء وجهود العلماء، يعني من خلال دي الجهود العلمية تحصيل اليقين من خلال هذا المصدر بضميمة الأصل طبعا اللي هو الثقلين، تحصيل العلم من هذا المصدر أمر لازم. يعني العوام صحيح لا يجوز لهم التقليد في العقائد، لكن ملزمون هم والعلماء أيضا ملزمون بمراجعة كلمات العلماء في العقائد، وإلا لكان تحصيل الدليل والاستدلال والفحص عن الدليل، هذا التحصيل فيه تقصير وقصور. كيف مر بنا أمس؟ زاد التعلم، يعني ماذا؟ تعلم هو نوع من غايات الإرشاد أو الأمر الإرشادي أو الاسترشاد، هو غاية، لزوم الفحص، لزوم الفحص، لزوم التتبع من كلمات العلماء ومن الأدلة. كيف التنقيب في الأدلة؟ معنى الأدلة قبل التنقيب أو قبل الوقوف عليها ليس هناك يقين حاصل للباحث والناظر، لكن مع ذلك ملزم. كذلك الحال في الرجوع إلى كلمات العلماء، إذا اتضح هذا فيما مضى من مسألة أمس، وهذا تلك المسألة مرة أمس ليست خاصة بالعوام، حتى العلماء يعني عالم من العلماء كما يذكر العلامة الحلي في وصيته لابنه المحقق الحلي لفخر المحققين، انه ما يصير لعالم مجتهد وكذا وعالم كبير كذا ان يستنبط مساله من دون ان في اي علم من العلوم الدينيه العقائد والفروع لا يسوغ له ان يفحص في الادله من دون ان يراجع كلمات العلماء. لما ان كلمات العلماء جهود علميه انجاز علمي في الادله، فكيف لا يعتني بها هذا الباحث ليكون بحث قويم تام متين سديد؟ والاستبداد بالرأي نوع من النقص في البحث العلمي، بخلاف الانفتاح على جهود الآخرين وعقول الآخرين وآراء الآخرين يكون بمثابة عقل جمعي وعلم جمعي، وهو أعلى شأنا من الاستبداد الفردي اللي هو تقوقع ناقص. فعلى حال كيف مر أمس هذا البحث في مسألة التقليد في العقائد؟ لذلك ما المعنى؟ التقليد في العقائد غير جائز، لكن التعلم في العقائد ضروري من أفواه العلماء. طبعا مو تقليد، لأن التعلم يعني تقف على الدليل من دون متابعة مبهمة، متابعة بينة، أي وهذا التعلم. فالتقليد غير جائز، لكن التعلم ضروري، التعلم ضروري من حتى من كلمات العلماء. فلذلك حتى من يحرم التقليد من حشوية الإخباريين أو قشرية الإخباريين، حتى من يحرم التقليد، خو حرم التقليد العوام، خو كيف يصل إلى المعرفة بالمسائل الشرعية سواء في العقائد أو قل في الفروع حتى في التقليد؟ لنفترض حرم التقليد، التعلم واجب، تعلم العوام الجاهل من العلماء واجب من أدلة العلماء. وهل فقط صاحب الجواهر ملزم صاحب الجواهر بتتبع الكلمات؟ يعني الفحص الذي قام به صاحب الجواهر غير الفحص اللي قام به مثلا السيد الخوي، أضعاف صاحب الجواهر قام به، أو الفحص اللي قام به السيد الخوي كذا غير الفحص الذي قام به أحد من العلماء الآخرين له كل كتابة دورة الفقهية فرض 10 مجلدات أو 5 مجلدات. خطوة ما عند فرق واضح، 40-45 مجلد وين 43 مجلد، دق ولطم وجهد وجهد، أو دورة السيد خوي الآن كم 40-50 مجلد، أي وين وبين أنه 5 مجلدات كل الدورة الفقهية؟ مش طبيعي في فرق. فالمقصود هذا الالتزام مو لصاحب الجواهر فقط او لبقيه العلماء، هذا الالتزام حتى للعوام. شلون انت العوام؟ لنفترض انه هي المغالطه هذه، لنفترض ان التقليد حرام في الفروع عند ذي حشويه الاخباريين. تعلم واجب ولا مو واجب؟ تعلم واجب. هو يتعلم من من؟ هو لازم يبصر كلمات العلماء، يعني اما يجتهد بالتالي او يحتاط، لا اقل احتياط، مو احتياط كامل، احتياط بين اقوال العلماء، والهدد هي انفلاته ما يصير. إذن مثل ما مر بنا أمس أن التقليد افترض في العقائد، نعم التقليد في العقائد حرام، ما يجوز، مو صائغ، يعني المتابعة من دون العلم تفصيلا بالدليل. ولكن التعلم خب لازم، التعلم هو نوع استرشاد، استرشاد هذا شيء لازم. إذا اتضح هذا المطلب نأتي الآن لبحث المجتهدين، مو بحث العوام في العقائد. الأول عموم المكلفين في العقائد حتى غير المجتهدين، عفوا المجتهدين أيضا حتى لتعبد الشارع، مسألة التعبد الشارع في بالظنون في العقائد لو قيل بعدم جواز التعبد الظني في تفاصيل العقائد، وأن العقائد سواء كانت المركزية أو البعيدة كلها لا يجوز التعبد فيها بالظن أكثر من هذا، خب في المركز خب ما يصير التعبد بالظن. هناك قول ينقله الشيخ جدا ممتاز، هذا القول وهذا صحيح، قول في محل متين. هذا القول ما هو؟ هذا القول يقول هكذا: صحيح أن ما يجوز التعويل على الظنون، سيما في أصول الدين خب ما يصير التعويل على الظنون، لكن الاسترشاد بالأدلة الشرعية بالآيات والروايات، الآيات قد دلالتها ظنية والروايات سواء كان سند قطعي، أو الاستدلال بالروايات اللي ظنية الدلالة وظنية الصدور أو العكس أو يمكن الاسترشاد بالأدلة الشرعية لازم لتحصيل ما هو يقيني من مقدمات استدلال مطوي في مضامينها. هني الشيخ نصاري يذكر يقول في باب العقائد: لو توصنتها نتيجة الباحث في العقائد إلى أمر من الزندقة أو البطلان أو الغي وكذا بسبب متاركته للأدلة الشرعية وتوغله في المقدمات العقلية المحضة اللي هي نتاج بشري، لا يكون معذورا. ويقول هناك اتفاق كلمة عند العلماء في ذلك، لا سيما يقول في العقائد، لأنه لا بد من ماذا؟ من استرشاد بالأدلة الشرعية. هذا بحث مهم لطيف، أنه لنفترض التعبد بالظن في تفاصيل العقائد غير سائغ، لكن الاسترشاد بالأدلة الظنية وإن كانت غير معتبرة وليست بحجة لتحصيل ما هو يقيني في مضامينها لازم. أنا أتعجب الآن، يعني واحد يتعجب لمن ينادي بعدم مثلا حجية الدلالة الظنية، جيد هذا صحيح في العقائد لا سيما في أصول الدين هذا متفق عليه، أو في تفاصيل العقائد جيد، أنت أيها الباحث أين تريد أن تستحصل الأدلة؟ تراجع افترض فلاسفة الغرب، تراجع الفلاسفة الماديين، تراجع فلاسفة الأديان، حوار الأديان، تراجع الفلاسفة عرفاء، كلهم دول بشر وكل كلماتهم دلالتها ظنية غير ظنية كذا، ما الملزم لك أن تراجع لتحصيل ما هو يقيني؟ ليش زي تترك الأنبياء والرسل والأوصياء؟ إن كان الأنبياء والرسل في العقائد ليس بحجة، وليكن ليس بحجة، وليكن فما بال البشر، نتاج البشر من أي ملة ونحلة يلزم العقل بالمراجعة إليه؟ هذه طبعا مؤاخذة أبدية أزلية على الفلسفة، وجواب ما حصلته، يعني لن ما حصل من الفلاسفة لغفلة، أنه الفلاسفة أليس يونس استفراغ الوسع تحصيل المعرفة الحقيقية بحسب الوسع البشري؟ زين وسع يتسع وسعة، لماذا الفلاسفة ينفتحون على بعضهم البعض ما ينفتحون على الأنبياء والرسل؟ شيء التعصب أعمى، هم يرفعون شعار عدم التعصب وعدم التقيد إلا بالدين، بل انفتح على الكل. زين لماذا انحسرت عن الأنبياء والأوصياء ما أدري شنو جوابه، ما أدري أبدا. حتى العرفاء والظرفاء والطرفاء وما أدري شنو، أنتم تشوفون تجارب ما لكم انكفأتم عن على كل وحي أهل البيت عليهم السلام بسبب عنوان مكاشفات، ما تجد يعني طبعا وإن كان أصل التصوف الباطنية هي من تلامذة أئمة أهل البيت صلى الله عليه وسلم. وسمن باب الإنصاف عرفاهم إقبالهم على أهل البيت أكثر من الفلاسفة، هذا ما يمكن ننكر. بس إجمالا يعني هذا الغزالي الذي نهل منه ابن عربي معروف في التصوف وكذا، الغزالي نفسه في هاي الخمس مجلدات اللي هي عمدة كتبه في العرفان أحياء شنو علوم الدين، أحياء علوم الدين يعني ثلاث مجلدات تمت مراجعتها لبحث ما استقصيته، فوجدت يكثر كثير عن الأئمة الاثنى عشر كلهم، وإذا أكثر يحاول أن يبهم الاسم وروي عن بعضهم، روي عن مقيلة أساس مثلا ربما لا يبصم بأنه شيعي أو كذا، على أي حال وإلا هو في إحياء العلوم اللي هو من المصادر المهمة اللي تربى عليها ابن عربي يكثر فيها في المطالب المعنوية الروحية العرفانية عن أئمة أهل البيت حتى عن موسى بن جعفر عن الجواد عن 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 موجود كتابه. بس على كل المقصود هذا المطلب إنه هو هم إجمالا عرفاء أقل يعني انحسارا من الفلاسفة، لكن ما الوجه يعني الآن هاي الفلاسفة دعاهم الحرية كيف ما ينفتحون على الأنبياء والرسل؟ سفك هم كلماتهم العقلية بياناتهم العقلية ما دعني عن مو قصة تعبد، أكثر بيانات الدين في المعارف كلها عقلية يعني بلغة عقلية، لكن مو عقل بشري عقل وحياني، هي مقدمات استدلال موجودة فيها، ما وجدنا جواب إلا التعصب فقط ليس إلا. لذلك هذا البحث الآن حتى فلاسفة الشيعة انكفاءهم عن الفحص في الأدلة العقلية الموجودة في الكتاب وسنة المعصومين هذا تعصب محض، ما نرى مو بس تعصب بل جاهلية عجيبة غريبة معذرة يعني مو تحامل، لأنه أين من أين بس ما تدري شنو قصة هذه، حشر مع الناس عيد ماشي صار يعني تقريبا. إجمالا هذا الكلام اللي يذكره الشيخ الأنصاري جدا تحفة في تنبيهات القطع وفي تنبيهات الانسداد وغيرها، أن افترض أحيانا الروايات هذه لا ليس لا يسوغ التعبد مطلقة، بس هذا التراث الروائي شنو تريد تعرض عنه أنت شنو؟ أدي والتراث البشري أنت أدي تستقل علم من أين؟ هذا اللي يحاربون التراث بأنه التراث والتمسك بالتراث كذا، تصلب في التمسك بالتراث إخبارية، خير الإخباريين الحشوية الإخباريين هم ما يهتموا بالمعنى، ما يهتموا بالمعنى، اللي يبحث عن الدلائل العقلية في التراث هذه منهج إخباري بالعكس منهج علمي، ثم أنت تفرض تريد تعرض عن التراث المروي عن أهل البيت تتمشي تتشبث بمن تراث الفلاسفة نتاج بشري، تراث فلاسفة الاجتماع، تراث المستشرقين، أدري أحد التراثات البشرية بشر لو مو بشر أئمة البيت بشر لو مو بشر، هاي التراث منسوب إليهم، حتى التراث المنسوب لبقية شرائح البشر منسوب على نحو الوحي واليقين لو منسوب بنحو الاحتمال، نحو الاحتمال ما بال الاحتمال هناك مو مضر وهني الاحتمال مضر، يعني عجرفة عجيبة غريبة سواء من الفلاسفة أو سواء من ينهج على كل آخر، ولا مجر ما لبع هذا كلام الشيخ الأنصاري في محله، أنه لنفترض في تفاصيل عقائد بل حتى في أصول الدين، في أصول الدين خو مو حجة تعبد بالظن، الدلالة الظنية ليست بحجة حشوية صحيح، السند الظني الصحيح أيضا مو حجة، بل ذكرت أنا في مباحث وذكره الأعلام التواتر هم محجة، لماذا؟ التواتر حس، أنت في أصول الدين طلب منك يقين عقلي مو يقين حسي. يقين حسي ما يفيد. يقين حسي العين المسلحة ما لا ترى فيما ورائيات. يطلب في أن يقين عقلي بعد أكثر بعد أكثر من هذا من التواتر. ومع ذلك الرجوع إلى الروايات الظنية ضروري، وحتى الدلالة الآيات الدلالة الظنية في الآيات. لماذا؟ لأن في طيات هذه الظنون يقف الإنسان على براهين. براهين مو الرجوع إلى الظن بما هو ظن. الظن شلون الحس مقدمة إلى العقل، هنا أيضا الظن مقدمة إلى اليقين المطوي فيها. لذلك الإنسداديون جزاهم الله خير الجزاء عن الدين، مدرسة الوحيد البهباني قبل أن مات إلى بحر العلوم كاشف الغطاء إلى ميزة قم من نراقي دنكرهم أسود علم الأصول، قالوا يا عمي افترض الظن غير معتبر. العمل بالظنون يعني الفحص فيها لتحصيل الأدلة هذا لازم، افترض ماكو دليل. خلاصة هذا القول اليوم وهو من قول عرشي أن الظنون وإن لم تكن معتبرة في تفاصيل العقائد بل في أصول الدين قطعا غير معتبرة، مع ذلك الفحص في الظنون هذه في التراث الروائي والقرآني الفحص لازم عقلا استرشادا تعلما للأدلة اليقينية الموجودة فيه. وهذا قول جدا مهم وتحفة في بحث التعبد بالظن. نفترض التعبد بالظن، نحن ممن لا يقول بالتعبد بالظن، خوف في أصول الدين خوف يمكن التعبد بالظن أو قل في التفاصيل، مع ذلك الاسترشاد حتى في أصول الدين فضلا عن غير أصول الدين في التفاصيل الاسترشاد بالأدلة الظن استرشاد معنى سنخ الاسترشاد. إذا عندك علم أصول تفهم في علم الأصول اعرف ما الفرق السنخي بين الأمر الإرشادي والأمر المولوي. احنا ما نقول مولوي، إرشادي عقلي. لو ما تعرف بعد بحث الإرشاد الأمر الإرشادي فرق الجوهري مع الأمر المولوي ما تعرف ما بعد آخر شيء وأصوله. إرشاد استرشاد ضروري ملزم عقلا، أي الإلزام العقلي كما يقول الشيخ الأنصاري. ورجاء راجعوا تنبيه الشيخ الأنصاري في القاطع الناشئ من المقدمات العقلية، مع أنه يصدم الإخباريين هناك الشيخ الأنصاري يدحض الإخباريين، لكن يؤكد أن اتفق العلماء في العقائد والمعارف إذا تمحص تبدل الباحث بالنتاج العقلي البشري وترك الوحي ووقع في الضلال يخلد في النار. الشيخ يذكر هذا المطلب، المقدمات مقصر فيها. الاسترشاد لازم، يبقى لنا تدبر عمر كامل في معنى الاسترشاد فرق عن التعبد، فرق عن التعبد. مرة شرحناه بكلمة معذرة بس أقولها وأختصر، شرحنا من مقامات النبي وأئمة أهل البيت مو فقط أولياء، مقاماتهم أنهم معلمون. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم مربين ويعلمهم، معلم. المعلم تتعلم عنده، سموه قصة آمر وناهي. التعلم هذا اللي ينكر التعلم هذا هو وبديهته وحقيقته. تعلم هو الإرشاد استرشاد ويلزم به العقل. وصلى الله على محمد وعلى آله.